أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفيما جاء من خطاب سيد الشهداء أيضا في نكيره على النهج والنظام والمسار الأموي، إن يزيد قاتل النفس المحترمة وراكب الفجور ومثلي لا يبايع مثله. وفي بعض خطاباته أيضا: التارك، أن يزيد تارك لعهد الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وآله. ومستأثر بالفيء. هذه أصول عنونها سيد الشهداء في نهضته، وهذه الأصول ليست تروم وتهدف لمجرد بناء نظام سياسي. يخطئ من يحسب أو يظن أو يحاسب أن مفاد هذا الخطاب، هذه البنود، هذه المقاطع في كلمات سيد الشهداء ترتبط بإقامة النظام السياسي. هذه في الحقيقة ترتبط بأصول بناء المجتمع الديني، المجتمع النبوي المثالي، لأن هذه أمور مرتبطة بقواعد بناء المجتمع، ليست مجرد مقتصرة على النظام السياسي. لذا هذه بنود لبقاء الدين، لبقاء الأعراف الدينية، لبقاء هوية المجتمع الديني. ومن ثم هذا خيار آخر ومشروع آخر مطروح في خطاب سيد الشهداء في نهضته، يختلف عن خيار النظام السياسي. لا أقول يختلف، وإنما أقول أوسع من النظام السياسي. أحد مواليده الطبيعية التلقائية يكون إقامة النظام الصالح السياسي، كما مر بنا: كما تكونون يولى عليكم. إذن سيد الشهداء يستهدف أن الكونية للصورة الاجتماعية، البنية الاجتماعية استهدفت، التي بناها الرسول في المدينة المنورة. هذه البنية التي بنيت من قبل الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة استهدفت، أخذت المعاول تهدم فيها. يحدثنا التاريخ أن في أول تأسيس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمجتمع المدني النبوي المثالي الأمثولي، وإن لم يكن طبعا قد بلغ أوجه، ولكن لبنته أسست في المدينة المنورة. يحدثنا التاريخ والروايات الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله في بيعة العقبة للأنصار، يعني سنة أو سنتين، بيعتين لأن جرت بين الرسول والأنصار قبل هجرته، في بيت عبد المطلب، بيت عبد المطلب قريب جمرة العقبة الآن، جمرة العقبة في منى، قبل أن تصل إلى منى أو قبل أن تصل إلى جمرة العقبة وأنت آت من الأبطح، قديما حديثا يسمى فرضا الششة، منطقة الششة الآن، أو منطقة المعابدة، وأنت متجه إلى منى الآن، أسواق ابن داود معلم لذي المنطقة على حال، عندما تتجه من ذاك الجانب إلى منى المقدسة على حال، أحد المشاعر المحرمة في الحرم المكي، قبل أن تصل إلى جمرة العقبة تشاهد الآن بناء مستوي موجود شكل القلعة، يعني بنوم شبيه القلعة صغيرة بالحجر الأصفر. هذا البناء جعلوا مسجدا الآن. هذا البيت هو بيت عبد المطلب، توارثه بنو هاشم. هنا عقد النبي صلى الله عليه وآله في أيام موسم الحج، في سنتين قبل الهجرة وسنة قبل الهجرة، مرتين يعني، عقد النبي صلى الله عليه وآله البيعة وبايعه الأنصار. في السنة الأولى من بيعة العقبة الأولى بايعه 4 أو 7 أو نفرين حسب اختلاف الروايات بايعوا النبي. وفي السنة الثانية يعني 13 من البعثة النبوية في مكة المكرمة التي هي سنة قبل الهجرة بايعه 70 نفر أو أكثر، منهم 12 نقيبا. في هاتين البيعتين كان بين الأنصار الأوس والخزرج حروب، آخرها حرب بعاث غلبت فيها الأوس الخزرج. فجاءت الخزرج إلى، لا أريد أن أغرق في هذا البحث كثيرا، ولكن لنعرف بيئة نزول الآية الكريمة. فجاء أسعد بن زرارة وذكوان من المدينة المنورة من يثرب إلى مكة المكرمة ليستنصروا بعض بطون قريش في تحالف ضد الأوس. فعلى أي حال أتى أسعد بن زرارة لعتبة بن ربيعة وكان صديقا له ليطلب الحلف، فقال إننا مشغولون بمحمد صلى الله عليه وآله. قال ما شغلكم به؟ قال أفسد شبابنا وفرق جمعنا وغير ديننا وسفه أحلامنا وما شابه ذلك، فإياك أن تستمع إليه ولا نستطيع أن ننصركم بشيء، احنا في بنيتنا متصدعين. وكان أسعد بن زرارة الرسم الإبراهيمي من القديم الذي يدخل مكة لابد أن يدخلها محرما ويعتمر، يعني تحية المسجد للمسجد الحرام لمكة المكرمة هي العمرة، العمرة المفردة. فقال إني لا بد أن أطوف وأسعى. قال إن كان ولا بد فإياك أن تستمع للنبي، يعني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقل لمحمد. وكان النبي مع ثلة من بني هاشم في حجر إسماعيل يحدثهم النبي ويقرأ عليهم القرآن. وكان حين ذاك قد مات، توفي أبو طالب وتوفيت خديجة، وكان يعني وجود النبي في مكة المكرمة مهدد على أي تقدير. فلما طاف أسعد بن زرارة في الشوط الأول كان واضع القطن في أذنيه، في الشوط الثاني قال ما أجهلني، أرجع إلى قومي المدينة المنورة ويسألونني ما الخبر في مكة ولا أعرف ماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله، ولا بد أن أعرف. فنزع القطن من أذنيه فاستمع لما يقوله النبي صلى الله عليه وآله فاستبشر، سيما وأن الأنصار من الخزرج والأوس كانوا قد سمعوا من اليهود بني قريظة وبني النضير والقنينقاع سمعوا من اليهود أن هناك نبي آن أوانه يخرج من مكة المكرمة ومهجره ومدينة هجرته هي يثرب، وكانوا يتوعدون الأنصار بأن سنؤمن به ونستنصر به عليكم لتكون لنا الغلبة عليكم. سنين منين كانوا اليهود قد نزحوا من الشام من رغيد العيش، نزحوا إلى المدينة المنورة، إلى خيبر، إلى فدك تبعد موازية لخيبر ولكن لها طريق آخر فدك. على كل لها طريق من المدينة المنورة إلى الرياض مسافة 170 كيلومتر، ثم تنعطف على اليسار تذهب إلى فدك، لأن فدك هي موازية لخيبر ولكن طريقها غير طريق خيبر. طريق خيبر من المدينة المنورة إلى خيبر 170 كيلومتر تقريبا، نفس المسافة من الشارع الذي ينطلق من المدينة المنورة إلى الرياض، أيضا هناك على اليسار جادة المسير 170 كيلومتر، بعد أن تمشي 180 كيلومتر في نفس الجادة الشارع الآخر من المدينة إلى الرياض تنعطف بعد ذلك على اليسار 170 كيلومتر، هناك فدك. هذه كلها كانت قرى يهودية، كانت فيها حصون وقلاع ضخمة إلى الآن موجودة سبحان الله. وطبعا هذا دليل تاريخي حضاري دامغ على نبوة سيد الأنبياء، لا يستطيع أن ينكره اليهود ولا يستطيع أن ينكره النصارى. لماذا؟ لأن ماذا ما بال هذا النزوح من آلاف مؤلفة من اليهود من الشام من رغيد العيش من الحدائق النضرة من إلى أرض صحراء قاحلة فيها فقط الماء والتمر. لماذا؟ كما أن الآن تجمعهم في بيت المقدس لأجل نزول النبي عيسى مثلا، أو في أرض العراق تجمعوا لأمر ما. اليهود كما يقال عنهم كهنوتيين أكثر من غيرهم، يعني بمعنى يتتبعون إنباءات الغيب كثير جدا أكثر من أي ملة أو نحلة أخرى. المهم أن هذا برهان تاريخي ودليل تاريخي على نبوة سيد الأنبياء، ما الذي جلبهم هالسنين المنين، وليس 10 أو 20 سنة أو 30 سنة، عشرات السنين نزحوا إلى المدينة المنورة وإلى خيبر وفدق قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله. فعلى يتحال هذا نفس برهان، حتى أحدهم قال أنه لا دليل على أن النبي إبراهيم هاجر بامرأته هاجر وإسماعيل إلى مكة المكرمة، وغير معلوم أن سيد الأنبياء من نسل إسماعيل ومن نسل إبراهيم، وأن وأن وأن. قلت لهم ما بال اليهود نزحوا عشرات الآلاف قبل عشرات السنين لأجل التفرج على ماذا؟ لذا يشير له القرآن الكريم أنه أحد براهين نبوة سيد الأنبياء نزوح اليهود من أراضي الشامات إلى الحجاز. على أي حال، فالأنصار كانوا على خبر من مجيء الرسول صلى الله عليه وآله، وأن صفاته سيماؤه كذا كذا كلها يعرفوها، ولكن المجتمع الأنصار هم من أصول يمنية، بعد من أصول من اليمن، مجتمع الأنصار الأوس والخزرج آخذ في التفتت والتمزق وآيل للانهيار بسبب طبعا الأصول الفاسدة الجاهلية. فانظروا، اضطرهم حس ضرورة البقاء إلى الالتجاء إلى النبي. أسعد بن زرارة وذكوان كان وافد الخزرج، والخزرج طبعا كانوا أكثر من الأوس، حتى الأوس بعد ذلك أتوا. يعني بعبارة أخرى، المجتمع اليثربي اضطره أصل بقاء حب البقاء وحب الاستمرار في الحياة وعدم انفلات بنى المجتمع الإنساني اضطرته لأن يلتجئ إلى النبي صلى الله عليه وآله، طبعا مع مشفوعا بما سمعوه أيضا من اليهود من نبوءات. فما أن سمع أسعد بن زرارة كلام النبي وما شابه ذلك تذكر ما قالته اليهود حول أن في آخر الزمان سيكون نبيا، فتلقائيا تشهد الشهادتين وأسلم وسأل النبي إذا ما تدعو، فقرأ عليه النبي هذه الآيات التي قرأناها في سورة الأنعام كأصول عشرة لبناء المجتمع الديني. ثم أتى ذكوان، ثم ذهبوا إلى قومهم، ثم أتوا بهم في العام القادم أو في نفس العام عفوا، أرسل النبي مصعب بن عمير وهو ابن خالة للنبي صلى الله عليه وآله. مصعب بن عمير له قرابة من جهة الأم مع النبي، ووفق على إتحال، فجلب من أهل المدينة وجهاؤها وزعماؤها من الخزرج والأوس، وأتوا في السنة اللاحقة أيضا في البيعة. لذلك الآن الباحثون الحضاريون، الباحثون في علم الاجتماع، الباحثون في علم الاستراتيجية يقولون هذه الحالة اضطرار تفتت المجتمع اليثربي اضطرته إلى ماذا؟ إلى الالتجاء إلى أصول بناء مجتمع على قواعد جديدة، بجانب ما سمعوه طبعا من نبوءات. نعم، فألقى النبي عليهم هذه الأصول، وكل من سمع من الأنصار هذه الأصول العشرة انسيابيا تلقائيا عفويا انجذب إليها، لأن رأى هذه هي المرهم للداء الدهياء الذي يعيشونه. ومن ثم بني المجتمع المدني على كما يقول نار هادئة، أو بعبارة أخرى بني على طبخ هادئ، وهو بالتالي شكل نواة المجتمع الهجري، مجتمع الهجرة، مجتمع النبي صلى الله عليه وآله. نعم، فأسس مجتمع المدينة المنورة على هذه الأصول العشرة. ثم منه، من هذا النموذج لمجتمع المدينة المنورة اللي هو المجتمع النبوي، أسس المجتمع الإسلامي. انظر هذا المجتمع في بدايته رغم صغره صار نواة لبناء المجتمع الإسلامي الضخم الكبير. هذا المجتمع الإسلامي يعني بعبارة أخرى انظر كيف بنى النبي صلى الله عليه وآله المجتمع، بناه بأن أوجد أعراف، أوجد أعراف. العرف ربما في السنين السابقة قد شرحنا ما هو معنى العرف. العرف والأعراف أمر مهم جدا. العرف والأعراف يعني يعرف بعدة تعريفات. العرف والأعراف قد يعرف بالعادات، قد يعرف بالتقاليد، قد يعرف بالمرسوم عند المجتمع، قد يعرف بما يتعارف عليه الناس، وقد يعرف بتعريف آخر. العرف يعرف بأنه قمة بلوغ القانون، أي قانون، سواء قانون صالح أو قانون فاسد، قانون سيء أو قانون حسن، قانون عادل أو قانون جائر، قانون فضيلي أو قانون رذيلي، أي قانون من القوانين إذا أريد له أن يبلغ مبلغه من النضوج والكمال، ذلك القانون لابد أن يصل إلى مرحلة التعرفون. التعرفون يعني ماذا؟ التعرفون يعني يسير بخطاه المجتمع انسيابيا من دون تلكؤ، من دون رقابة، من دون عصا، من دون زجر جنائي بعقوبات جنائية، من دون زجر قضائي، من دون واعظ آخر، لأنه القانون الذي يعتاده الناس في سلوكياتهم يعرفوه، يتبصروه، يقتنعوا به، يذعنوا به، يسلموا به، يصبح عرفا متفشيا عندهم، عرفا متفشيا. العرف أمر مهم. طبعا العرف الباحثون القانونيون الباحثون الحقوقيون الباحثون السياسيون الباحثون الاجتماعيون الباحثون في العلوم الإنسانية إلى الآن بحث العرف أمر جدا معقد وخطير عندهم، ليس بالأمر السهل بحث العرف، يعني ما يتعارف عند الناس. نعم لا زال أمر صعب الإدراك، ولكن إجمالا هذه هي تعريفه من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر في عهده، في بداية هذا العهد المهم. يقول: إياك أن تزيل سنة حسنة متفشية، يعني عند الناس تزيلها، يعني السنة الحسنة بناؤها في المجتمع أمر مهم. الآن هذه الأصول العشرة التي هي أصول بناء المجتمع الديني حضارة تمدنا، هذه الأصول ما لم تبلغ إلى درجة العرف يتعارف عليها الناس لا تجد طريقها الجدوائي للإثمار وللبناء وللإنجاز. العرف إذن أمر مهم، حلقة مهمة جدا تتوسط ماذا؟ تتوسط النظرية والتنظير والتقنين مع التطبيق، حلقة جدا مهمة. العرف في اهتمام القانونيين، في اهتمام الساسة، في اهتمام الاستراتيجيين، أهم العرف أهم من القانون المدون الدستوري، حبر على ورق. لماذا؟ لأن غالب جسم المجتمع يسير وفق العرف لا وفق القانون. ترويض الناس، ترويض البشر على وفق القانون يحتاج لمدة، يحتاج لترغيب، ترهيب، زجر، بعث، تحريك. أما وفق العرف لا، يسير سيابيا. لذا هوية المجتمع في العرف، فيما يتعارفه الناس. الآن الخطورة الكامنة في زماننا هذا، زمان أم الجاهليات البشرية، جاهلية المادة، جاهلية التمدن المادي، جاهلية الجنس، ثقافة الاشتعال الجنسي، ثقافة الاشتعال المادي، ثقافة الاشتعال البطني والحرص والطمع والاستئثار والتكالب والتطاحن والربحية والنفعية والبخل والصلافة والوقاحة وكثير من الرذائل ما شاء الله، مقننة معرفنة متفشية في البشر. الآن يتم تبديل المجتمع الديني، ما بقي من بنى فيه يتم تبديله إلى مجتمع مادي متردي. مدنية وتمدن المجتمع الآن بمقاسات وقواعد مادية انحطاطية رذيلية، لكن مقنونة منظمة، لأن حتى الغابة لها نظام. أنا اكتشفوا أن مجموعات الحيوانات تعيش ضمن نظام، صحيح نسميها احنا غابات، غابة يعني كان من نظن أنها بلا نظام، أليس؟ لا، هذا أخطأنا في ذلك. الغابات التي تعيشها الحيوانات تعيش ضمن نظم دقيق، ولكنه نظم ماذا؟ حيواني، وليس عقلاني وليس إنساني وليس إلهي. من ثم ننفرحنا بفطرتنا بعاطفتنا بوجداننا بضميرنا منه، ننفر بحسب إنسانيتنا إذا بقيت، ننفر بحسب عواطفنا بحسب شعورنا إحساسنا، وإلا هو يعيش نظم دقيق حيواني غرائزي. الآن اكتشفوا نظم عجيبة في حتى بين السباع الأسود، نظم معين يحكم، ولولا النظم هذا المعين لا على يتحل ما ممكن نوع من النظم موجود. يقولون أن النمل رصدوا بيت من النمل 4 أضعاف سكان لوس أنجلوس. نقل هذا الفصيل أو القبيل أو المملكة النملية، أنهم يعيشون ممالك بعد النمل، ملكة نمل وكذا وفلان، رصدوه أنه ينتقل خلال مقاسات عجيبة. الآن راح على بالي كم ساعة، بحيث الآن لو أحدث نظم الإدارة تريد أن تنقل هذا لنا بلدية وشرطة، عندهم النمل حرس وصف هجوم وصف أمن وصف خدم نقل المواد الغذائية وكذا وكذا، في رقم قياسي ساعات مبهرة، يعني البشرية ربما لا تصل إليه بعد قرون. ماذا هذا النظم الإداري؟ نظم موجود لكن نظم حيواني. فالآن الذي يحصل في الحقيقة ماذا؟ تبديل قواعد وبنى بناء المجتمع الديني، ما بقي من تركة بناء الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله طبعا بما تعقب بعد مسار الرسول من مسار أئمة أهل البيت عليهم السلام، استطاعوا أن يحافظوا على بنى المجتمع الديني ولو بلحاظ السقف الأدنى. هذه البنى الآن في حالة تصدع. طبعا هو مندر بالتالي بضرورة الظهور وما شابه ذلك، لكن يوازيها لابد أن تتولد بنى اجتماعية تعد أرضية الظهور، لأنه كما مر بنا في ليالي سابقة الظهور ليس عملية جبرية، ليس فعل جبري من الله عز وجل، فعل لا جبر ولا تفويض، لا هو مفوض للناس 100% ولا هو جبر 100%. سعد لو نريد نقرب عملية الاختيار في الفعل الاجتماعي التي ينص عليها القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم، يعني إن الله لا يغير ما بالبشرية من تردي ورذيلة وتفتت وعداوات وحروب وسفك دماء وتطاحن، لا يغير الله ما بالبشرية ما بقوم، ينطبق على البشرية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني هنا طرفين في التغيير، إرادة إلهية مع إرادة ماذا؟ مع إرادة بشرية، إن الله لا يغير، إرادة إلهية ما بقوم حتى يغيروا، يعني إرادة بشرية، أمر بين أمرين. فهناك نذير في تصفح هذه الظاهرة التي نرقبها، أنه تتبدل محاور بنى المجتمع الديني إلى بنى المجتمع الحيواني المادي، ولربما في نظم الغاب بعض العواطف أو بعض اللمسات الإنسانية التي الآن ربما نفتقدها في نموذجية المجتمع المادي التمدني الذي يسمونه مجتمع مدني، نفتقد لمسات حيوانية يعيشها الحيوانات من عواطف وروحيات ومعنويات وبعض الصفات الفضيلية. الحيوانات ليست كلها عادمة للفضائل، التفتوا، جملة من الحيوانات صحيح عندها رذائل، لكن جملة من الصفات الفضيلية النبل تعيشها الحيوانات. كل فصيل من فصائل الحيوانات سبحان الله كما يتميز برذيلة من الرذائل يتسم بفضيلة من الفضائل. فإذا قدر لبني البشر أن يزيلوا الفضائل التي هي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق هذه إذا قدر لها، التي سنستعرضها إن شاء الله الأصول العشرة، إذا قدر لها أن تنهدم وتزول سيكون المجتمع حينئذ ماذا؟ أتعس، أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات، لأن الحيوانات عندها لمسات فضيلية في جوانب عدة عندها، من ثم هي باقية. الأم في الحيوانات تحتضن أولادها. الآن في المجتمع التمدني المادي يقول، تقول المرأة لماذا أحتضن الأولاد؟ دعني أنزو نزوا جنسيا، لماذا أكتفي برجل؟ رجال كثيرين. الرجل يقول لماذا أكتفي بامرأة؟ دعني لا تقرب الفواحش، الاسم الأصول التي قرأناها في هذه الآية، انظر كيف لا تقرب الفواحش مرتبط بماذا؟ مرتبط بأصل بناء المجتمع، بأصل بقاء المجتمع. وسمع له خلونا على حالة مهم، أدنى السقف الأدنى قابلين. إذا كانت المرأة تنظر هذه النظرة، المرأة تنظر هذه النظرة، الرجل ينظر، الذكر والأنثى ينظرون هذه النظرة، يعني التكافل الاجتماعي وليكن وليعدم. لماذا أخدم أطفال، أنجبهم، تحمل الأم بهم، ويعني الرجل ويجهد نفسه في النفقة عليهم في تربيتهم، مقابل ماذا؟ يحرم نفسه من اللذة الجنسية كل ليلة مع امرأة، كل امرأة كل ليلة مع رجل. إذا بدلنا المنطق الإلهي إلى منطق مادي، يعني بدلنا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، نقول لا، ليس الأصالة للإله، الأصالة للذات الإنسانية. نناشد حقوق الذات لا حقوق الإله، نناشد حقوق الذات لا حقوق حرية الذات، حريات الذات لا حقوق الإله. إذا كان كذلك، يعني بدل المنطق الإلهي، وإلا هذا الأصل الأول العظيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يقول المحققون سابقا في الجاهليات يعيشون صنمية وشرك أهون بكثير من الشرك والصنمية والكفر الفكري والفكر والكفر التنظيري الذي يعيشه أبناء البشر هذا اليوم. لماذا؟ لأن سابقا يجعلون الصنمية لحجر، هذا الحجر لا يأمر ولا ينهى، أما الآن الصنمية للذات للأنانية، أي ذات؟ يا ليتها ذات إنسانية. لا، الإنسان هو ذو طبقات، ذو درجات في وجوده، مبنى ذو درجات، بدن، نفس فيها غضب فيها شهوة، نفس ذات غضب وذات شهوة وذات غرائز مزينة مسولة مزينة، هذه النفس الغرائزية الدانية، ثم نفس أمارة بالسوء، ثم نفس لوامة، ثم نفس ناطقة تدرك الأمور العقلية، ثم نفس ملهمة بالقلب، ثم نفس مطمئنة. طبقات، الإنسان يعيش طبقات. الآن الذين يناشدون أصالة الذات ليس مرادهم يا ليتهم يصدقون في قولهم أصالة الذات أو حقوق الذات أو حقوق الإنسان. لو كان أصالة الذات وحقوق الإنسان، إن كان يعني كل طبقات الإنسان، لأن إنسانية الإنسان بنطقه بما يميزه عن الحيوانات أو بما يشترك فيه مع الحيوانات، الجنس مشترك بين كل الحيوانات حتى بين النباتات، هذا ما إز إنساني أبدا. الشهوة، البطن، الأكل، الجمال الحسي، هذا مختص بالإنسان أبدا. الحيوانات أيضا تنجذب إلى الجمال الحسي، أصلا أكثر الحيوانات لا تنجذب الأنثى للذكر أو الذكر للأنثى إلا بالجمال الحسي، مقرر هذه الدراسات الآن بدت واضحة بديهية كيف يقترب الأنثى من الذكر في الحيوانات. إذن الجمال الحسي هذا أمر حيواني، الجنس أمر حيواني، الغذاء أمر حيواني، الكل للذات حسية لا تختص بالإنسان أبدا، مشتركة مع الحيوانات. الذي يميز الإنسان ما هو؟ جانب النفس، تبدأ من النفس اللوامة، للأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء موجودة عند الحيوانات، تأمره بالفتك والبطش والنزو وكل الرذائل. تزين الحيوان أيضا، إذا زين إليه شيء يندفع، زين إليه جنسيا أو زين إليه، نشاهد يعني الحيوانات ما يحتاج هذا المشهد الفيلم أمامنا، أي حيوان لا يستطيع أن يمتلك إرادته، إذا زين له مشهد جنسي يندفع بشدة، الحيوانات هكذا. هذا الاندفاع الحسي هذا للمزينة والأمارة، النفس المزينة، النفس المسولة، النفس الغريزية، النفس الحيوانية، النفس الأمارة بالسوء. نعم الإنسان يختص بنفس في فوق اللوامة، تئن، تقض مضجعه وضميره. يحدث كاتب أمريكي حول استعمال الجنس في التجارة، تجارة البضائع، تجارة الأمتعة، للمقصود تجارة هنا إن شاء الله. السيد يتفضل أنه في أمر خيري بجمع تبرعات لمشروع زواج الشباب، وتشرف عليه جماعة من العلماء، وعلى كل حيا بكم في هذا الأمر الخيري.
أبو علي.
صلوا على محمد وآل محمد. فإذا البشر يشترك مع الحيوانات في الجنس، في الشهوة، في الحرص، في الأكل، ولكن يتميز بماذا؟ بدرجة النفس اللوامة، ثم النفس الناطقة التعقل، ثم بالنفس الملهمة درجة القلب، ثم بالنفس المطمئنة وهو بتوصل التذكر. الآن الذي يحصل ماذا؟ إذا كان يستبدل أصالة الإله، أصالة التوحيد، أصالة الرب إلى أصالة ماذا؟ يعني كل الفكر الغربي المادي، مثلا ديكارت يقول أنا أفكر، أنا يبدأ من أنا أفكر، إذن أنا موجود. الآن هذا شعار الفلسفة الغربية لإثبات الروح أو لإثبات العلم أو الذات، بينما في منطق الدين بك عرفتك وأنت دللتني عليك. منطق الدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الأصالة للباري تعالى. ويا ليتهم يقولون أصالة الذات بصدق. أصالة الذات الإنسانية ليست هي ذات ثلاثة أو أربعة طابق، الذات الإنسانية بناية ومعمار وعمران إلهي، ليس ناطح سحاب، ناطح عرش الرحمن. إنسان فيه بناء يصل إلى عرش الرحمن، يعني ناطحة عوالم. إنسان بناء وبناية ناطحة عوالم. الآن الإنسان يعيش البرزخ، الآن الإنسان يعيش الآخرة. يعني نحن كنا ما نحن لدينا أبدان متواجدون في دار الدنيا، لدينا أبدان متواجدة في عالم البرزخ الآن، ونحن ندبرها ونحركها ونديرها. نحن من حيث لا نشعر بشكل تفصيلي، ولكن بشكل عقل الباطن، بشكل ارتكازي. هذا الجسم الذي ترونه في الرؤيا في المنام، هذا جسم ستبعثون فيه وسترونه بقوة عند الموت. كل واحد منا عند الموت، عند غرغرة الروح في التراقي والحلق، سنرى هذا الجسم بشكل قوي. هذا نفس الجسم الآن موجود مرتبط بنا. الآن جسمنا الأخروي، جسم الآخرة مو جسم البرزخ بعد، الآن لدينا ومرتبطين نحن به. ربما بعض المؤمنين لصلاح لصفاء معين يرون مناما أخرويا وليس مناما برزخيا. نعم يمكن، يمكن لمن صفى ونقى وزكى ونمى يمكنه ربما يوفق يحالفه الحظ الإلهي أن يريه الله لمحة من لمحات الجنة أو لمحة من لمحات النار ونيران الآخرة، ربما سلمحة ولو من بعيد، غير ممتنع بل واقع والروايات تؤيده، مما يدلل أن لنا الآن جسم ونشأ وطابق في بناء ذاتنا مرتبط، هذا الطابق هذا المقطع من ذاتنا مرتبط بالآخرة. احنا شجرة جذورها في الأرض، أغصانها فروعاتها، وربما اللي يقال الأصل العكس بعد، فروعها وأغصانها أو جذورها قد يقال بعد في الآخرة وفي البرزخ. زين الإنسان الذي هكذا هو، كيف نقول أصالة الذات في الإنسان، حقوق الذات، حقوق الأصل في أصالة الإنسان. فديكارت يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، بينما ماذا يقول القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي، يعني العلم بداية من الرب. إذا وظف العلم للسبعية وللشهوة وللجنس، انظر كيف يفتك بالبشر، سلاح نووي، سلاح بيولوجي، سلاح كيميائي. الجنس ماذا يصنع؟ يهدم الأسرة، يفتت الأسرة، ما يقنع الإنسان. فإذا وظف العلم بدل ما يكون علم إلهي، يعني يوظف لعبادة الإله، لعبادة الرب، يوظف لماذا؟ للجنس والغرائز. ماذا سيكون مصير البشرية؟ الدمار. الآن لذلك في الأسرة في أوروبا مهددون، الآن مهدد المجتمع الغربي، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، كل أوروبا، حتى الصين. الصين كم الآن تعدادها؟ أكبر تعداد سكاني. لكن في تقدير إذا مشى الشعب الصيني على هذه الوتيرة كذلك الشعب الياباني من تصدع الأسرة، هذه مجتمعات آيلة للانقراض. لماذا؟ لفقدانهم الأسرة التي هي أكبر رأس مال المجتمع وبقاء المجتمع. لماذا تتفتت الأسرة؟ لإطلاق الجنس، ما يقنع، لإطلاق الحرص بدل ما يكون. لماذا الإيثار وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، لا من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني انظر الباري تعالى يقول الأسرة تتحدد من ماذا؟ من العمود من فوق والعمود من أسفل، يعني الأولاد. لماذا أنفق على الأولاد؟ دعني أو أدهم ولو بالإجهاض. لماذا أعني نفسي نفقة وبذل موجود أنا أكون خادم لإيثار؟ لماذا الإيثار؟ لماذا الإيثار؟ ولماذا العواطف؟ ولماذا الأخلاق؟ الجنس هو كل شيء، اللذة الحسية هي كل شيء، لا حد ولا حدود لها. هذه تلاعب بالنار، هذا تلاعب يوجب استئصال البشرية. نظن أنه أنت قل لنفسك أنت أيها القائل بأن لماذا أخدم أكون خادم لتربية طفل على مدار 15 سنة 20 سنة أنفق عليه وكذا وكذا ثم ماذا سيجازيني؟ هو هاي فلسفة وبالوالدين إحسانا. فلسفة وبالوالدين إحسانا لأنه أنت إذا لن تحسن لوالديك سوف يتفشى في المجتمع عرف أن الوالد لا يجازي أبويه ما قد خدموه وتعبوا عليه، ومن ثم سوف تكون هناك نفرة من التنسيل وإنجاب الأولاد. لماذا أتي بأولاد؟ أولاد لن يحسنوا لي فيما بعد إذا كان أصالة الربح أصالة النفع تعبير الدارج بيزنس كوميشن مدري كذا فلان نفع المادة هي الأساس، عواطف لا، إيمان بعالم غيبي لا، إيمان بتقديس وقدسية لعوالم لا، المال النفع الربح هو الأصل، اللذة هي الأصل، الحس هو الأصل. لماذا يحسن لوالده؟ وإذا لم يحسن لوالده هذا هو لا يسأل نفسه أن أنت كيف أيضا خدمك الأبوان وأولادك، فلما لا تخدم الآخرين؟ كيف أنت أتيت؟ من أين أتيت أنت أيها البشر؟ أولا تأتي من أب وأم عنوا وجهدوا لإبقائك لبنائك، حرموا أنفسهم بالتالي من لذات الأم، من سهر الليالي، تعب الأيام، الحرص على الابن، تربيته، ها لا كذا فلان، قلبها يتكسر، عاطفتها سر سيد الشهداء يجلب في أرض كربلاء النساء. لماذا؟ يريد أن يقول أصول المجتمع الديني في تفتت وأنا أأتيكم برمز المجتمع الديني. يأتي بالطفل الرضيع، يأتي بالرباب، يأتي بالأخت زينب، يأتي بالأخ أبو الفضل عباس، يأتي بهذا التماسك الإلهي الذي يعجز البشر ويبهر البشر. يا ابن رسول الله، إن كنت قاصدا أرض العراق بل مضمون عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، محمد بن حنفيل، فما بالك تأخذ النسوة معك؟ الأفق المشروع اللي يعيشه سيد الشهداء ما يعيشه الآخرين. يريد أن يقول هناك رمز الفداء في الأسرة، رمز الفداء في الأم، رمز الفداء في الأخت، رمز الفداء في الأب، رمز الفداء في الابن. هذا هو هذه هي الحضارة، هذه هي رأس بقاء المجتمع. التفتوا إلى تفجر العواطف، التفتوا إلى تفجر الإيثار، هذا هو الذي يبقيكم أنتم أيها البشر، هذا هو الذي يحييكم أنتم أيها البشر. لا معسكر النهج الأموي الرذيلي المادي الحيواني السافل، ذاك سوف يسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل. هذا هو الذي يبقي على المجتمع، أخذ سيد الشهداء للنساء. لماذا؟ أخذه للرباب. لماذا؟ أخذه لرملة زوجة الحسن أم القاسم. لماذا؟ يسجل هذه العواطف، هذه الأصول الأديانية، أصول كل الديانات السماوية، أصول كل الأنبياء الذين في الواقع كل نبي سطر من الأنبياء السابقين والمرسلين السابقين سطر أصلا من أصول الديانة. سيد الشهداء في واقعة كربلاء جمع وورث هذه الأصول وجسدها في نفسه وأهل بيته وأنصاره. أي أنصار هذا؟ لم أرى أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. وفاء لماذا؟ إذا نفع مادة أن هذا الليل ستر ستير فأخذوا في جنح الليل وتفرقوا عني لا يريدون غيري. قالوا على الدنيا العفا، وما قيمة الدنيا؟ هنا يسطر سيد الشهداء هذه الأمور عكس المجتمع المادي.
عكس المجتمع الذي نظم ما موجود، نظم ماذا؟ نظم فولاذي حديدي. ما ينتظم المجتمع بالنظم الفولاذي الحديدي. لذلك الآن هل قنع المجتمع المدني التمدني الغربي، هل اقتنع بالتمدن مودرن بتعبيرهم؟ لا، قالوا تمدن مودرن ما يكفي، بوست مودرن يعني تطور التمدن. اقتنعوا بوست مودرن على قولتهم تطور التمدن، قالوا لا ترانس مودرن. هي فلسفات متعددة، ترانس مودرن أوصلهم إلى ماذا؟ إلى الجنس الثالث. الجنس الثالث سمعتم بزواج الجنس الثالث. آلاف الكاميرات تراقب مجتمع البريطاني، يصير على الكاميرات تصير أزيد من المجتمع هي نفسه. لماذا؟ لأن القانون ما يسبب نظم، في لابد رقابة أخرى. زين، الرقابة الأخرى أثيرية تريدونها، ملكوتية غيبية، هي الإيمان بالغيب. النظم الفولاذي، النظم الحديدي، النظم الجنائي، هذا ما يحقق نظم للبشر، ما يوقف الإرهاب، ما يوقف سفك الدماء، ما يوقف الفساد في الأرض، ما يوقف المخدرات، لا يوقف الرق. في أحد الإحصائيات 120 ألف امرأة أوروبية من شرق أوروبا بيعت إلى غرب أوروبا، غير الأطفال. كل سنة لاحظوا يطمطمون يعتمون على الإحصائيات. هذا المجتمع الراقي، تجارة الرق على قدم وساق، دعك الإعلانات الظاهرة فلان، تجارة الرق الآن أخطر وأكثر نسبتها حسب مراكز الدراسات عندهم، لا عندنا، عندهم احنا ما شاء الله ما عندنا دراسات، عندهم أكثر من المخدرات، أخطر من المخدرات الآن تجارة المخدرات عندهم أخطر من تجارة الأسلحة والتهريب في السوق السوداء. إذن سيد الشهداء سطر ماذا؟ سطر هذه الأمور، بيّن هذه الأمور، هي أصول الديانة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء. لماذا نقول ابن فاطمة، ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين؟ شبكة المجتمع سنبينها ليلة غد إن شاء الله. أهل البيت نواة المجتمع، نواة بقاء البشرية، نموذج البقاء، أس البقاء، أهل البيت. تعبير القرآن إعجاز، أهل البيت، يعني البيت هذا بقاء البشرية به. يا ابن فاطمة، يا ابن أمير المؤمنين، بنوة، هذه هي أصول البقاء، أصول الكمال، أصول الترقي. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. لماذا أرواح حلت بفنائك؟ بينهم قاموس العاطفة، قاموس الإيثار، للكاش، للنفع، للجنس، للذة. هذه مثل البشرية. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. هم السلام، وإلا يكون حرب وتطاحن وتقاتل وحيوانية وتهارش وتكالب. عليكم، كل هذه معاني ترجمها حتى باللغة الحديثة، هذه معاني صحيح ألفاظ تقليدية سابقة لكن لها ترجمة حديثة. أنا ذكرت في سنين سابقة أزمتنا أن لا نستطيع أن نترجم تراثنا الشاهق هذا العالي بألفاظ فكرية قانونية عصرية. لو استطعنا أن ترجمها نشوفها كيف ينور.
صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت.
البقاء بذلك ليس بغيره.
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس.
بطل الإيثار لا بطل المادة، بطل الحرص، بطل الطمع، بطل الإيثار، بطل الروح الذي به بقاء تمدن البشر. السلام عليك، هو هذا أستاذ البشرية، معلم البشرية، لا ديكارت أو ميكارت الذي يسفل بالبشرية. هؤلاء المفروض أن يكونوا سادة ومعلمي البشر. لو ترجمنا، أنا أقول لكثير من الأخوة عندهم خيريات، انشروا كما تنشرون الثقل الأكبر القرآن ترجماته، انشروا نهج البلاغة بلغات، كل واحد يسافر سفرة ليهدي مركز نخبة، لأن هذا هؤلاء البشرية متعطشون بحمد الله لأهل البيت. تحف العقول، واقعا تحف العقول، كلمات تحف لهؤلاء 14 المعصومين. أيضا الصحيفة السجادية، ولربما أوافيكم ببعض القصاصات ليلة الغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.